بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة 12 إن شاء الله تعالى من محاضرات مادة الفرق الإسلامية، والتي نبدأ بها حديثا عن فرقة المعتزلة. ويتوقع منك عزيزي الدارس وعزيزتي الدارسة بعد الفراغ من هذه الوحدة معرفة ما يلي: فرقة المعتزلة من حيث التسمية والنشأة والأصول الخمسة عند المعتزلة، وفرق المعتزلة وأهم أعلام المعتزلة وكتبهم، والمنهج الاعتزالي، والجذور الفكرية والاعتقادية للفكر الاعتزالي، والفكر الاعتزالي الحديث، وأشهر مصنفات أهل السنة في الرد على المعتزلة. فنقول وبالله التوفيق: أولا، من حيث التسمية والنشأة، يطلق هذا الاسم أي المعتزلة على جماعة من المفكرين المسلمين الذين ظهروا في الدولة الإسلامية في أواخر القرن الهجري الأول على يد رئيسهم وأستاذهم الأول واصل بن عطاء الغزالي، المولود 50 من الهجرة والمتوفى 31 من الهجرة. وإن كان بعض الباحثين يرى أن اسم المعتزلة قد أطلق قبل واصل بن عطاء على جماعات من المسلمين يسمونهم أسلاف المعتزلة، هم الذين اعتزلوا الفتنة التي وجدت بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، فقد ابتعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعض الصحابة بعد أن بايعوه وبايعه الناس، فقد امتنعوا عن محاربته أو المحاربة معه، وهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد بن حارثة الكلبي. يقول الشهرستاني في الملل والنحل: والذين اعتزلوا إلى جانب فلم يكونوا مع علي رضي الله عنه في حروبه ولا مع خصومه، وقالوا: لا ندخل في غمار الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض يرى نسبتهم إلى الشيعة من أتباع الإمام محمد بن الحنفية من آل البيت، ولكن المشهور أنهم ينتسبون إلى واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري كما سيأتي بيان ذلك. وقد قالت المعتزلة بآراء في الدين خالفوا بها مذهب السلف والجماعة الإسلامية في ذلك الحين. سبب تسميتهم بهذا الاسم معتزلة، قد كان سبب تسميتهم بهذا الاسم أن رئيسهم وأستاذهم الأول واصل بن عطاء كان تلميذا للحسن البصري رحمه الله، يتلقى العلم على يديه ويحضر دروسه ومجلس علمه ليتزود بالعلم والمعرفة وأمور الدين، ولكنه ترك مجلس أستاذه الحسن البصري واعتزله إلى سارية أخرى في مسجد البصرة يعلم الناس مذهبه ورأيه الجديد في حكم مرتكب الكبيرة. وكان سبب ذلك أن رجلا دخل على الحسن البصري في مجلس علمه بالمسجد وقال: يا إمام الدين ويا سيد التابعين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبير عندهم كفر يخرج صاحبه من الملة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر ويؤخرون الحكم عليهم، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن البصري في ذلك وقبل أن يجيب الحسن البصري رحمه الله على سؤال السائل قال واصل بن عطاء إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن مطلق وليس بكافر مطلق، إنه ليس مؤمنا لارتكابه الذنب وليس كافرا لأنه ينطق بالشهادتين، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين أي بين الإيمان والكفر. وكان هذا الرأي يخالف رأي الحسن البصري الذي كان يرى أن مرتكب الكبيرة إنما هو مؤمن عاص أو يسمى فاسق، فهو مؤمن لاعتقاده أن الله عز وجل واحد لا شريك له ولنطقه بالشهادتين، وهو عاص فاسق لتعديه حدود الله وارتكابه ما نهى الله عنه من المعاصي. فلما رأى الحسن من واصل ما حدث قال قد اعتزلنا واصل، فسمي هو وأتباعه لذلك بالمعتزلة. ويقال إنهم سموا معتزلة لأنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين فهو ليس مؤمنا وليس كافرا، فهم قد عزلوا مرتكب الكبيرة بهذا الحكم عن الإيمان والكفر، فمرتكب الكبيرة في نظرهم ليس مؤمنا وليس كافرا، فسموا لذلك معتزلة لأنهم عزلوا مرتكب الكبيرة عن الفريقين. ويظهر من هذا أن الاسم معتزلة أطلق عليهم تحقيرا لهم وسخرية بهم، وأن الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم هم أعداؤهم. أما المعتزلة فإنهم يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل، وذلك لأنهم بالغوا في إثبات هاتين الصفتين لله تعالى، وذلك على الرغم أنهما سبب ضلالهم. قيل إنهم هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب معتزلة، ويؤيد هذا ما قاله الرازي نقلا عن القاضي عبد الجبار وهو مفكر معتزلي، وكل ما ورد في القرآن الكريم من لفظ الاعتزال فإن المراد به الاعتزال عن الباطل، فعلم أن اسم الاعتزال مدح. أقول ولعله أطلق عليهم المعتزلة أراد ولعله لما أطلق عليهم لفظ المعتزلة أرادوا تحسين اللفظ الذي أطلق عليهم وتبرير ذلك أمام الآخرين بأن القرآن ذكره في مجال المدح. وكذلك يطلق بعض العلماء على المعتزلة اسم القدرية لأنهم يقولون إن العبد يخلق أفعاله بنفسه الاختيارية، ويثبتون قدرة للعبد بها يوجد فعله، ويردون ويريدون بذلك أن يدخلوهم تحت الأثر القائل القدرية مجوس هذه الأمة، وإن كانت المعتزلة ينكرون تلك التسمية أو يدفعون عن أنفسهم ويقولون نحن قدرية لأننا نقول إن ما يحدث في الكون من البلاء والعافية والشدة والرخاء والمرض والشقاء والموت والحياة وغير ذلك فهو من الله تعالى وخلقه وهو الموجد له، أما الخير والشر فهما صادران من العبد ومنسوبان إليه وناشئان عن قدرته وإرادته، وذلك حتى يتمكن مساءلة العبد وإثباته أو ثوابه وعقابه على أفعاله، وذلك حتى يمكن مساءلة العبد ومثوبته أو عقوبته على أفعاله. وكما نسبت المعتزلة إلى القدرية تارة فقد نسبت مرة أخرى إلى الجهمية، وذلك لنفيهم الصفات عن الله تعالى ومشابهتهم جهم بن صفوان في ذلك. هذا والمعتزلة فرق متعددة وجماعات مختلفة، عدها بعض المؤرخين وأوصلها إلى 20 فرقة، وهذه الفرق وإن اختلفت في بعض المسائل فإنها تتفق في أمور لا بد لهم من القول بها، إنهم جميعا يتفقون على القول بأمور يسمونها الأصول الخمسة التي من لم يقل بها أو بواحد منها لا يسمى معتزليا. وسنبين هنا الأصول الخمسة ونوضحها فيما يأتي إن شاء الله تعالى. ما هي الأصول الخمسة عند المعتزلة المتفق عليها بينهم؟ 1 التوحيد، 2 العدل، 3 القول بالمنزلة بين المنزلتين، 4 وجوب الوعد والوعيد، خمسة وجوب العلم والنظر، وفرعوا عليه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإليكم بيانها بالتفصيل. المبدأ الأول التوحيد، هذا هو الأصل الأول من أصولهم، والذي اشتهروا به بين الفرق الإسلامية، مع أن المسلمين جميعا يقولون بوحدانية الله تعالى، ولكن المعتزلة يقولون إن الله واحد في ذاته، بمعنى أنه غير مركب من أجزاء، وأنه لا شريك له في ذاته، بمعنى أنه غير متعدد، وهو واحد في أفعاله فلا شريك له فيها. ومن هنا ذهبوا إلى أن الله تعالى لا يتصف بصفات زائدة عليه من العلم والقدرة والإرادة وغيرها، ويرون أن الله تعالى عالم بذاته لا بعلم، وقادر بذاته لا بقدرة، ومريد بذاته لا بإرادة، ومتكلم بمعنى أنه خالق الكلام في غيره، وذلك لأنهم يرون أن الله عز وجل قديم ولا قديم سواه، وأن القدم أخص صفات الذات الإلهية فلا يشاركه فيها أحد من خلقه، ولذلك نفوا الصفات القديمة وزيادتها على الذات، نفوا الصفات القديمة وزيادتها على الذات الإلهية خوفا من تعدد القدماء، وتعدد القدماء كفر، ولأن الصفات لو شاركت الله تعالى في القدم لشاركته في الألوهية، والمشاركة في الألوهية تتنافى مع الوحدانية، والله عز وجل واحد باتفاق المسلمين. أقول وهذا عين الخبل عندهم، لأنه إذا قيل بقدم الصفات كقدم الذات، فهل هذا معناه أن العلم إله والقدرة إله والإرادة إله؟ هذا هو التوحيد عند المعتزلة. سبحان الله، كيف وقد أثبت الله تعالى هذه الصفات لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد علم أنها لا تتعارض مع التوحيد في شيء، بل هي التوحيد ذاته. وبناء على فهمهم لمعنى التوحيد بطريقتهم الخاطئة، قالوا بنفي رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة، لأن ذلك يؤدي في نظرهم إلى التجسيم، والجسمية تؤدي إلى التركيب، وكلاهما منفي عن الله تعالى، والله عز وجل منزه عنه لأنه يؤدي إلى التشبيه، والله تعالى منزه عن المشابهة بخلقه من كل وجه، فهو ليس في جهة وليس في مكان وليس صورة ولا جسما ولا متميزا ولا يتغير. ولذلك أوجبوا تأويل الآيات الواردة فيها، وسواء هذا النمط وسموا هذا النمط توحيدا، ولم يعلموا أن زيادة الصفات على الذات لا يلزم منها تعدد القديم بالذات، لأن الصفات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، فهي محتاجة إلى الذات الإلهية للقيام بها، كما أن ثبوت المشتق العالم وقادر ومريد وغيرها، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم وصفا لله تعالى، وثبوت المشتق يؤدي إلى ثبوت ما منه الاشتقاق، وهو العلم والقدرة والإرادة، وهي الصفات. كما أن رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة جائزة عقلا وواقعة فعلا، كما ورد ذلك في القرآن الكريم، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولا يلزم من ذلك التحيز أو الجسمية، إذ أنه رؤية تليق بذات الله تعالى. وأما ما احتجوا به من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قال أبو محمد بن حزم: وهذا لا حجة فيه، لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك، والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية، فالإدراك منتف عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة، لأن في الإدراك معنى من الإحاطة وليس ذلك في الرؤية، فالإدراك غير الرؤية. والحجة لقولنا هو قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله من واسع فضله. وفي ردنا على المعتزلة نقول هذا: والتوحيد عند المعتزلة ليس توحيدا، لقد شذ المعتزلة وشقوا عصا الجماعة وفارقوا الأمة في زعمهم أن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشريك يمكن أن يتحقق بنفي صفات الباري جل وعلا وتعطيل كمالاته وجحد أسمائه الحسنى. ولذا كان التوحيد عندهم يعني نفي الصفات عن الذات وتجريدها، يعني نفي الصفات عن الذات وتجريدها وتعطيلها عن الأسماء. والأصل الذي اتفقت عليه الأمة أن الله تعالى وصف ذاته بصفات، وأن هذه الصفات ليست عين الذات وإنما هي معاني قائمة بذاته سبحانه وتعالى. وثبوت هذه الصفات لله سبحانه ثابت بالصريح من الكتاب والصحيح من السنة، كما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول. يقول الله تبارك وتعالى واصفا ذاته بالإرادة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويقول عز وجل: فعال لما يريد. وقد وصف الله سبحانه ذاته بالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة، وقال سبحانه: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ويقول عز وجل: والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد اتفقت الأمة عدا المعتزلة ومن سار معهم على أن هذه الصفات التي وصف الحق تبارك وتعالى ذاته بها ليست عين الذات وإنما هي معان قائمة بذاته تعالى، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فقد أضاف الله سبحانه وتعالى العلم إلى ذاته، والمضاف غير المضاف إليه أو ليس عينه. والمضاف غير المضاف إليه أو ليس عينه. طيب، معذرة لهذا العطل الفني، في خلل. لحظة، نعم والمضاف غير المضاف إليه أو ليس عينه. وصفات الله تعالى قديمة ولا يمكن أن تكون حادثة، وذلك لأمرين: الأول أن صفاته تعالى صفات كمال، وتجريده سبحانه عنها في وقت يعني تجريده تعالى عن صفات الكمال، وتعرية الذات عن صفات الكمال يثبت لها النقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. فإذا قلنا إن صفة القدرة حادثة، فهذا يعني أن الله جل عن ذلك لم يكن قادرا ثم صار قادرا، وفي هذا إثبات العجز لله تعالى، جل الله عن ذلك علوا كبيرا قبل أن إثبات العجز قبل أن يصير قادرا، وذلك النقص، والنقص محال بالنسبة لله عز وجل، ومثل ذلك يقال في الصفات كلها. الثاني أن القول بحدوث الصفات يجعل الذات الإلهية محلا للتغير وطروء حال بعد حال، وذلك يؤدي إلى وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص وهو محال، وذلك لأن الله تعالى إن طرأ عليه حال أو صفة لم تكن، فإما أن تكون الصفة الطارئة صفة كمال أو صفة نقص، فإن كانت صفة كمال فهذا يعني أن الله سبحانه قبل طروء الصفة كان ناقصا جل الله عن ذلك، لأن صفة الكمال هذه لم تكن ضمن صفاته، والنقص محال على الله تعالى. وإن كانت الصفة الطارئة صفة نقص استحال اتصاف الله تعالى بها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالنقص. يتضح من هذا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات، وأن صفاته عز وجل ليست عين الذات، وإنما هي معاني القائمة به، كما يتضح أيضا أن صفاته تعالى قديمة وليست حادثة. لكن المعتزلة جردوا الذات الإلهية عن الصفات، وعطلوها عن أوصاف الكمال، وذهبوا إلى أن الله تعالى عليم بذاته لا بعلم، مريد بذاته لا بإرادة، قدير بذاته لا بقدرة، وهكذا في كل الصفات. وقد اشتهر عنهم في هذه المسألة مذهبان أو مقالتان: الأولى قالوا إن الله سبحانه عليم بعلم وعلمه ذاته، وقدير بقدرة وقدرته ذاته، وهكذا. والثانية يقولون إن الله تعالى عليم بذاته، سميع بذاته، قدير بذاته، وليس بعلم ولا سمع ولا قدرة. وهذان المذهبان أو هاتان المقالتان على الرغم من محاولة التفرقة بينهما، فإنهما لدينا بمعنى واحد، أو مآل الأمر فيهما شيء واحد، ولا يوجد بينهما كثير فرق. فإن الذي يقول عالم بعلم وعلمه ذاته مثل الذي يقول عالم بذاته، وأي فرق بين الذي يثبت صفة هي والذات شيء واحد، وبين الذي يثبت الذات فقط؟ المآل واحد، وهو الإقرار بوجود ذات لا صفة لها أو مجردة ومعطلة عن صفات الكمال. وإذا كان ثمة فرق فهو الوضوح والخفاء، إن الذي يقول عالم بذاته أكثر وضوحا ودلالة على مذهب القوم من الذي يقول في نفي الصفات عالم بعلم وعلمه ذاته. وإنما دفع المعتزلة إلى اعتناق هذا المذهب الغريب والبعيد عن الشرع كتابا وسنة ما توهموه من أن إثبات الصفات القديمة لله تعالى فيه تعدد القدماء، فإن الصفات الكثيرة وهي قديمة، قالوا إن ذلك يؤدي إلى إثبات قدماء كثيرين، ولما كان القدم أخص صفات الألوهية فكان القول بالصفات القديمة وإثباتها فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا فقد اتهم المعتزلة غيرهم من الفرق التي تثبت الصفات بالأخص أهل السنة اتهموهم بأنهم جعلوا لله شركاء في القدم، وأن القول بهذا يشبه ما ذهب إليه المشركون. وقال المعتزلة: إننا حكمنا بكفر النصارى بسبب أنهم أثبتوا ثلاثة قدماء، وأنتم يقصدون أهل السنة أثبتتم أضعاف ذلك العدد من القدماء حين أثبتتم لله تعالى الصفات القديمة. فالمعتزلة نفوا الصفات وعطلوا الله تعالى عن صفات كماله الواجبة له بسبب ما توهموا من أن إثبات الصفات القديمة يؤدي إلى تعدد القدماء وبالتالي إلى تعدد الآلهة، فيكون في ذلك شرك يزيد على شرك النصارى الذين حكمنا بكفرهم لقولهم بثلاثة قدماء. وللسبب نفسه ذهب المعتزل إلى القول بأن القرآن كلام الله مخلوق حادث وليس قديما، فإنه لو كان قديما لتعدد القدماء ولشارك الرب في صفة القدم، فيكون القدماء أكثر من واحد، ولذلك يؤدي كما يزعمون إلى الشرك. هذا مذهب المعتزلة، وهذا ما يقصدون من معنى وراء كلمة التوحيد الذي هو المبدأ الأول أو الأصل الأول من أصولهم الخمسة. وواضح أن القوم قد أخطأوا خطأ بينا فيما ذهبوا إليه، ولا يعفيهم من تبعة هذا الخطأ لا يعفيهم حسن نواياهم وتحريهم تنزيه الله تعالى عن الشرك، وبالأخص في صفة القدم. والخطأ الذي وقع فيه القوم بين واضح، فهم قد خلطوا بين الذوات والصفات أو بين الذات والمعنى، فالصفات معان قائمة بالذات وليست ذواتا، فالقول بقدم الصفات لا يترتب عليه أبدا تعدد في ذوات القدماء، ولا يترتب على تعدد الصفات القديمة شرك بالله سبحانه وتعالى. ذلكم أن إثبات الصفات القديمة هو إثبات لمعان قائمة بالذات القديمة الواحدة، هو إثبات لمعان كمالية قائمة بالله الواحد الأحد الذي لا تثبت الألوهية إلا له، لا إله إلا هو رب العالمين. وتعدد الصفات التي هي معاني لا يعني تعددا في ذوات قديمة، وإنما هو إله واحد سبحانه له صفات قائمة به تعالى وليست قائمة بنفسها، فإن المعاني لا تستقل بنفسها ولا تستغني عمن تقوم به وتستند في تحقيق وجودها عليه. ومن البديهي أن الشرك عياذا بالله لا يكون بالقول بتعدد معاني قديمة أو صفات قديمة، وإنما يكون بالقول بذوات قديمة. والنصارى كفروا ليس لأنهم وصفوا الله الواحد بصفات قديمة، ولكن لأنهم أثبتوا ثلاثة آلهة هم يزعمون أنها ذوات قائمة بنفسها، كل واحد من الثلاثة في زعمهم ذات قائمة بنفسها متصفة بصفات الكمال والجلال. القول بالصفات القديمة إذن لا يؤدي إلى القول بآلهة كثيرة ولا بتعدد في المعبود سبحانه وتعالى، وإلا فمن الذي يتخذ لنفسه معبودا هو عبارة عن صفة أو معنى قائم بغيره. ثم إن كل موجود لا يخلو ضرورة من صفات تلحقه، ولا يوجد موجود بلا صفة، وكل موجود بصفاته يعده الناس واحدا ولا يجعلون من كثرته ولا يجعلون منه كثرة بعدد ما له من الصفات. كان هذا عن الأصل الأول المزمى عندهم بالتوحيد، ولو قلنا التوحيد لكان أقرب، ولو قلنا الشرك أو الكفر لكان أليق. هذا وترتب على هذا الأصل عندهم الذي يسمونه الأصل الأول، ترتب عليه القول بخلق القرآن، لأنهم لو قالوا القرآن قديم يبقى إله. شيء عجيب أن تفكر المعتزلة هذا التفكير، أي شيء يوصف بالقدم يبقى إله. لو قلنا القرآن كلام الله القديم والكلام صفة من صفات الله وهي قديمة، هذا تعدد قدماء، وعلى حسب تعدد الصفات يكون تعدد الآلهة. لذلك وجدت فتنة خلق القرآن، حيث رأى المعتزل أن الاعتقاد بقدم القرآن إلى جانب قدم الله شرك. فقد مر بنا أنهم لا يقولون بصفات الله، فإذا كان الكلام صفة قديمة لله كان القرآن باعتباره كلاما إلهيا قديما، وهم ينكرون القدم إلا على الذات الإلهية وحدها. المهم أن بطل فتنة خلق القرآن كان الخليفة المأمون الذي تأثر بالمعتزلة وقربهم، لأنه كان تلميذا لأبي الهذيل العلاف أحد رؤسائهم، وتبنى المأمون هذه القضية يدفعه إليها دفعا رجال المعتزلة، وفي مقدمتهم كبير قضاته أحمد بن أبي دؤاد. ومن العجيب أن يكون الولد على نقيض أبيه، فقد كان الرشيد ينكر على من يقول بذلك. ولما نادى بشر المريسي بذلك في عهد الرشيد وهدده بالقتل، الأمر الذي اضطر بشرا للاختفاء 20 سنة. وكان المريسي تلميذا لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وقد غضب عليه شيخه لمقالته وطرده من مجلسه. ونادى المعتزلة أن الكلام مخلوق لله تعالى وأن القرآن كلام الله، فهو بالتالي مخلوق. وتبنى المأمون الفكرة وأصدر منشورا صور فيه انزعاجه لما أصاب الدين وما حل بالإسلام من ضر، فتبين عظيم خطره وجليل ما يرجع في الدين من كفر وضرر، وما ينال المسلمين بينهم من القول في القرآن، وبخاصة اشتباهه على كثير منهم حتى حسن عندهم وتزين، إلا أن يكون مخلوقا فيتعرض بذلك لدفع خلق الله الذي بان به عما خلقه وتفرد بجلالته من اتباع الأشياء كلها بحكمته وإنشائها بقدرته والتقدم عليها بأوليته التي لا يبلغ أولاها ولا يدرك لا يبلغ أولاها ولا يدرك مداها. وكان كل شيء دونه خلقا من خلقه وحدثا هو المحدث له، وإن كان القرآن ناطقا به ودالا عليه وقاطعا للاختلاف فيه. وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال هذه المقالة حظا في الدين ولا نصيبا من الإيمان واليقين. وبدأ المأمون بقضاته وعماله وجعل يطلب إليهم الإيمان بالخلق القرآن، ومن لا يؤمن بذلك يعزل فورا، إذ أنه يصبح غير موثوق بدينه حتى لا تنفذ أحكام الله تعالى إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص في التوحيد. وكان المأمون في الرقة حينما أرسل إلى نائبه في بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يجمع القضاة والفقهاء والمحدثين والمفتين وينذرهم بالعقوبة إن لم يستجيبوا للقول بخلق القرآن، فعمد بعضهم إلى المكر والحيلة والمراوغة في القول هربا مما ينتظرهم من الأذى. وكان ممن وقع عليهم الأذى حتى استشهد في قيده الفقيه محمد بن نوح، كما قد وقع على الإمام أحمد بن حنبل من جراء تلك الفتنة الشديدة أذى شديد، إذ سيق في القيود الحديد لكي يقابل المأمون في طرسوس، ولكن المأمون مات قبل أن يصل الفقيه العظيم إليه. وظن المسلمون أن الفتنة قد ماتت بموت المأمون، غير أنه كان قد أوصى أخاه وخليفته المعتصم بالسير في طريق الفتنة فمزق جسم الإمام بالسياط. حسبنا الله ونعم الوكيل. وظل الأمر كذلك في عهد المعتصم، ثم في عهد ابنه الواثق الذي قتل بعض معارضي فكرة خلق القرآن وصلبهم، وظل الأمر على هذا الاضطهاد الذي وقع على فقهاء المسلمين حتى جاء المتوكل ففك قيود الفقهاء وانتصر لهم ضد المعتزلة، فقويت بمساندته شوكة أهل السنة والجماعة. وهكذا انتهت هذه المحنة التي كانت ولا شك ضربا من الهوس المذهبي الذي لا يستحق كل هذا الغلو، والذي لا يقدم ولا يؤخر في صلب عقيدة الإسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا أول القصيدة، وأول القصيدة كفر. أما الأصل الثاني عند المعتزلة فيسمى العدل، الله على العدل وجمال العدل، كلنا يحتاج إلى العدل، ولكن كم توضع الأسماء في غير موضعها، وكم يحاولون تحسين القبيح بوضع الاسم الحسن الجميل له. العدل وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة، والله عز وجل عادل، فلا يصدر منه إلا ما فيه خير ومصلحة للعباد. ومن هنا كان لا يصح أن يضاف الظلم والشرك إلى الله تعالى خلقا، فلا يخلق الظلم ولا يوجده، فلا يخلق الظلم ولا يوجده، ولا يضاف إليه فعل هو كفر ومعصية، لأنه لو خلق الظلم لكان ظالما، كما أنه لو خلق العدل كان عادلا. وفرعوا على هذا القول أن العبد يخلق أفعاله بنفسه، أفعال نفسه الاختيارية خيرها وشرها، حتى يستحق العبد عليها الثواب أو العقاب في الآخرة، وسموا هذا النمط عدلا، وسموا أنفسهم بناء على ذلك أهل العدل والتوحيد، لأنهم يقولون بهذين المبدأين وذينك الأصلين. وقد نسوا أن الله تعالى خالق كل شيء، كما قال جل شأنه: الله خالق كل شيء، وأنه خالق لأفعال العباد، كما قال جل شأنه: والله خلقكم وما تعملون. وإنما العبد يكسب الفعل ويباشره بقدرة أوجدها الله فيه. والعدل في رأي أهل السنة ووضع الشيء في موضعه، والتصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم، وأن الظلم ضده، ولا يتصور من الله تعالى جور في الحكم ولا ظلم فيه. فالله إذا فعل شيئا ففعله عدل، وإذا ترك شيئا فتركه عدل. والناس ملك من ملك الله تعالى، فيما يجري عليه من تدبير الله سبحانه، وتصريفه حق وعدل. ولأن تدبير الله تعالى شؤون الناس، ولأن تدبير الله تعالى شؤون الناس حق وعدل، وجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله فيه وقدره الذي يجري عليه، ولا يجوز للإنسان أن يعترض ويتبرم من عدل العادل وتصرف المالك في ملكه، وهذا أمر قبيح لا يصدر من عاقل، فضلا عن الإنسان المؤمن. هذا معنى العدل عند أهل السنة، وهو عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ويترتب على هذا المعنى أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء، ولا يقبح من أفعاله شيء، جل الله عن ذلك، فكل فعله سبحانه حق وعدل ومحمود. أما المعتزلة فقد جروا في معنى العدل على مقتضى نزعة عقلية عجيبة، تقيس الغائب على الشاهد، وتخضع الحق سبحانه وتعالى لمقاييس البشر، ومن ثم فقد أوجبوا على الله تعالى أمورا ألزموه بها، ومنعوا عنه أمورا تعالى الله عما يقولون. فقالوا: يجب على الله أن يفعل كذا، ويمتنع عليه أن يفعل كذا. ومع كون هذا المنهج خطأ، فإن فيه بالغ الإساءة بجانب الله، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال ابن حزم يوضح منهجهم ذلك: وقد علم المسلمون أن الله تعالى عدل لا يجور ولا يظلم، ومن وصفه عز وجل بالظلم والجور فهو كافر، ولكن ليس على ما ظنه الجهال، يقصد المعتزلة، من أن عقولهم حاكمة على الله تعالى في ألا يحسن منه إلا ما حسنت عقولهم، وأنه يقبح منه ما قبحت عقولهم. وهذا تشبيه مجرد لله تعالى بخلقه، إذ حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ما حسن منا، ويقبح منه ما قبح منا، ويحكم عليه بالعقل بما يحكم علينا. ومبدأ العدل عند المعتزلة ينضوي تحته عدد من أهم قضايا الاعتزال، نبينها فيما يلي. أولا: أفعال العباد. فللمعتزلة موقف خاص بالنسبة لأفعال العباد، فهم يرون أن العبد هو فاعل فعله، وهو خالق عمله، مستقلا عن إرادة الله تعالى وقدرته، وليس لله تعالى صلة بأفعال العباد من قريب أو بعيد، وليس له فيها تأثير في قليل أو كثير. ولما ذهب المعتزلة إلى القول بأن العبد هو مريد فعله وليس الله تعالى، وأن العبد هو خالق فعله وليس الله، شعروا بأن كلامهم هذا قد يوهم أنهم ينسبون العجز إلى الله تعالى، فكأنهم أرادوا أن يبعدوا عن أنفسهم هذا الوهم أو هذا الاتهام، فنصوا على أن العبد إنما يخلق أفعاله بالقوة التي أودعها الله فيه، ولولا تلك القوة التي أودعها الله تعالى في العبد ما استطاع أن يفعل أو يخلق شيئا من أفعاله. هذا مذهب المعتزلة في أفعال العباد، وهو يلتقي مع قول القدرية الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، أي أن الله تعالى عما يقولون لم يعلم الأشياء أزلا وبالتالي لم يقدرها، وأن علم الله تعالى بالأشياء والأحداث مستأنف لا يعلمها إلا بعد وقوعها، شأنه في ذلك شأن المخلوقين جل الله عن ذلك. هذه مقالة القدرية التي هي جزء من المعتزلة والتي تنكر القضاء والقدر، ويكفي بهذا كفرا والعياذ بالله. أما ما تظاهرت عليه النصوص واجتمع عليه سلف الأمة إنما هو أن العبد يفعل أفعاله جميعها في إطار من مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن مشيئات العباد مرتبطة بمشيئة الله تعالى، كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالعبد لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا أراد الله له أن يفعله، ولو أراد الله تعالى أن يمنعه لمنعه، فكل أفعال العباد مرادة لله تعالى، ولو أراد منعها أو أراد غيرها لكان ما أراد. والقاعدة عند أهل السنة أن الوجود ملك لله تعالى سبحانه، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. إن الوجود كله ملك لله سبحانه، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، ومحال أن يقع في ملك الله تعالى ما لا يريد. وعقيدتنا تقوم على أن الله تعالى قد علم أزلا ما يقع من العباد، وقد علم الصالح أو علم الفاسد والمؤمن والكافر، فالله سبحانه علم كل شيء قبل أن يخلق أي شيء. يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهو سبحانه علم المعصية تقع من العاصي، والكفر يكون من الكافر، ولو شاء الله تعالى أن يمنع ذلك لمنعه، ولكن الله سبحانه لم يمنع كافرا من كفره ولا عاصيا من معصيته، وترك كلا يفعل ما يختار لنفسه، وشاء لكل أن يكون حرا فيما يختار حتى تصح قضية الجزاء على الأعمال. ولو منع الله تعالى الكافر من كفره وحجز العاصي عن المعصية لتحول الناس جميعا إلى فريق واحد هو فريق الجنة، ولم يكن هناك للسعير فريق، ولكان الناس أمة واحدة، ولبطلت قضية الجزاء والجنة والنار، ولكن الله تبارك وتعالى لم يشأ ذلك مع قدرته عليه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يبقى الآية اللي قبلها وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وترتب على قولهم بالعدل ما يعرف بالصلاح والأصلح، فمن القضايا التي تقع تحت الأصل الثاني من أصول المعتزلة وهو العدل قضية الصلاح والأصلح، والمراد بالصلاح ما قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر والغنى في مقابلة الفقر، وأما المراد بالأصلح فهو ما قابل الصلاح كالغنى الكثير في مقابلة الغنى القليل، وكأعلى الجنة في مقابل أدناها، يعني أفعل تفضيل. وهل المراد بالصلاح والأصلح ما يعم الدين والدنيا أو ما يخص الدين فقط؟ خلاف بين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة. قال المعتزلة في بغداد: المراد بالصلاح والأصلح ما يعم الدنيا والدين. وذهب معتزلة البصرة أن المراد بالصلاح والأصلح في الدين فقط. وهل المراد الصلاح والأصلح بالنسبة إلى الفرد أو الشخص فقط، أو المراد الصلاح والأصلح بالنسبة إلى المجموع؟ اتفق المعتزل على أن المراد بالصلاح والأصلح ما يخص الشخص في نفسه فقط، وليس ما يعم الكل أو المجتمع. والمعتزلة يقولون: إذا كان هناك بالنسبة إلى شخص ما أمران، أحدهما صلاح والآخر فساد، وجب على الله تعالى، الله عما يكون علوا كبيرا، أن يفعل الصلاح وأن يترك الفساد. وإذا كان هناك بالنسبة لشخص ما أمران، أحدهما صلاح والآخر أصلح، وجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح ويترك الصلاح. وقد استدل المعتزلة على صحة مذهبهم بقولهم: إن فعل الصلاح والأصلح يحتوي على حكمة وكرم ولطف، والحكيم الكريم اللطيف يستحق الثناء والمدح، لأن هذه صفات كمال، وهذا ما يليق بجلال الله سبحانه. وأما ترك الصلاح والأصلح ففيه سفه وبخل وقسوة، وهذه صفات نقص، ويستحق صاحبها الذم، والله منزه عن ذلك. وإذا فقد وجب على الله تعالى فعل الصلاح وترك الفساد، أو فعل الأصلح وترك الصلاح. هذه عقيدة المعتزلة، انطلاقا من مبدئهم في القول بأنه يجب على الله أمور ويمتنع عليه أمور، وهو كما ذكرنا مبدأ غريب على الإسلام والفكر الإسلامي. وقد بينا أن الله سبحانه لا يجب عليه شيء، تعالى الله عما يصفون، فإن الله تعالى له الإرادة الكاملة والمشيئة المطلقة. والقول بالوجوب نقض لهذا، لأن القول بالوجوب يتنافى مع الإرادة الكاملة والمشيئة المطلقة، فإن الإيجاب قيد على الإرادة وحد من كمالها، ومن ذا الذي يملك أن يحد من إرادة الله سبحانه أو يقيد مشيئته، وهو سبحانه القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال عز وجل: فعال لما يريد. كما أن الله تعالى لا يستحق الثناء لأنه يفعل الصلاح والأصلح، ولا يستحق عكس ذلك عياذا بالله لأنه لا يفعل الصلاح والأصلح، ولكن الله سبحانه مستحق للثناء لذاته، وهو سبحانه لا يستمد الكمال من أفعال يفعلها، ولكنه تعالى له الكمال المطلق، فكماله تعالى لذاته وليس لأفعاله. كما أن لله تعالى أفعالا لها حكمة لا تستقيم مع قاعدة الصلاح والأصلح التي يقول بها المعتزلة، وإلا فأين الصلاح والأصلح في خلق إبليس وتسليطه على آدم وبنيه، وإبقائه الزمان الطويل أو إنظاره إلى يوم الوقت المعلوم، وتمكينه من إضلال العباد عدا عن المخلصين؟ وقد جرت مناظرة بين شيخ المعتزلة في عصره الجبائي وأبي الحسن الأشعري حول الصلاح والأصلح، وهل يجب على الله أو لا يجب. فقال الأشعري للجبائي: حدثني عن ثلاثة نفر، طفل أماته الله تعالى صغيرا، لو سأل ربه يوم القيامة قائلا: لما أمتني صغيرا ولم تتركني حتى أكبر فأؤمن بك وأعبدك، ماذا يقول له الرب؟ فقال الجبائي: يقول له الرب: قد علمت أنك إن كبرت فستكون كافرا عاصيا، فوجدت الصلاح لك أن أميتك صغيرا قبل أن تبلغ وتكلف، فيكون جزاؤك جزاء الكافرين. فقال الأشعري: فحدثنا عن رجل كبير مؤمن لو سأل ربه قائلا: لما لم تمتني صغيرا وتركتني حتى أكبر وأعاني مشاق الحياة، فماذا يقول له الرب؟ قال الجبائي: يقول له الرب: إني علمت أنك حين تكبر سوف تكون من المؤمنين، وهذا أصلح لك. فقال الأشعري: فحدثنا عن رجل أماته الله كبيرا كافرا، لو سأل ربه قائلا: لقد علمت يا ربي أنني لو كبرت فسأكون كافرا، فلماذا لم تمتني صغيرا قبل أن أكبر وأكلف وأكفر؟ فماذا يقول له الرب؟ قالوا: فانقطع الجبائي ولم يحر جوابا. وقبل أن نترك الكلام على الصلاح والأصلح، نلفت النظر إلى أن هناك فرقا بين الحكمة من أفعال الله تعالى وبين الصلاح والأصلح لدى المعتزلة، فإن الأمة مجمعة على أن وراء كل فعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى حكمة، ولا يخلو فعل من أفعاله سبحانه من حكمة. وقد نفى الله سبحانه عن فعله اللهو واللعب، وبين أن كل أفعاله لحكم يعلمها، وهو سبحانه وتعالى يقول عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالحكمة ثابتة في كل أفعاله سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم والحكيم الخبير. وأما الصلاح والأصلح الذي يقول به المعتزلة فشيء آخر. وترتب على مبدأ العدل عندهم ثالثا وجوب إرسال الرسل، فيرى المعتزلة أن إرسال الله تعالى رسله إلى الناس واجب عليه سبحانه، ويقولون يجب على الله إرسال الرسل. ويسوق المعتزلة أدلة على صحة عقيدتهم هذه، ملخصها: واحد، أنه قد ثبت أن الله يجب عليه فعل الصلاح والأصلح لعباده، وليس هناك أصلح من إرسال الرسل والأنبياء إلى العباد. اثنان، أن القرآن المجيد قد صرح بوجوب اللطف على الله سبحانه بالعباد، يقول تعالى: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وأعلى درجات اللطف هو إرسال الرسل لرعاية مصالح الناس في المعاش والمعاد، وأن الهدف من إيجاد الخلق عبادة الله الخالق سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الهدف لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق إرسال الرسل إلى الخلق ليعرفوهم أوامر الله تعالى ونواهيه، وإلا كانت العبادة تكليفا بما ليس في وسع الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا مجمل أدلتهم التي يثبتون بها وجوب إرسال الرسل على الله سبحانه وتعالى عما يصفون، وهي أدلة متهافتة. وكما ذكرنا سابقا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، فهو المتفضل المنعم، وكل ما في الوجود إنما هو تفضل ولطف منه تعالى. والوجوب يعني الإلزام، وفيه معنى الجبر والقهر والقسر، والله تعالى منزه عن ذلك. كما أن الوجوب ينافي المشيئة والإرادة، ينافي المشيئة والإرادة الكاملتين المطلقتين، ويجعل مشيئة الله وإرادته محدودتين بحدود ما يجب عليه، وكل ذلك باطل، ونستغفر الله تعالى منه. وترتب عليه رابعا ما يسمى باللطف، فمن عقائد المعتزلة التي تندرج تحت العدل قضية اللطف بالعباد. يقولون: يجب على الله تعالى فعل اللطف بالعباد، والمراد باللطف كما عرفه العلامة الحلي، وهو ما يكون معه إلى فعل الطاعة وأبعد عن فعل المعصية، ولم يكن حظ في التمكين يبلغ حد الإلجاء. قال: واحترزنا بقولنا ولم يكن له حظ التمكين عن الآلة، فإن لها حظا في التمكين وليست لطفا. واحترزنا بقولنا ولم يبلغ حد الإلجاء، لأن الإلجاء ينافي التكليف واللطف لا ينافيه. فاللطف هو الفعل الذي علم الرب سبحانه أن العبد يعطيه عنده، أو هو الفعل الذي إذا أوجده الله تعالى فإن العبد يكون في أوفق حالاته مع الرب سبحانه. فالمعتزلة يقولون إنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل أقصى ما في مقدوره من لطف للعباد كي يعينهم على الطاعة. ولذلك يقول المعتزلة إنه ليس في مقدور الله تعالى لطف، لو فعله بالكفر لآمنوا، وهم يعنون بذلك أن الله تعالى فعل كل ما يستطيع من لطف للكفار، ولكنهم أبوا وأصروا على كفرهم. ولو كان في مقدوره ما يجعلهم يؤمنون لفعل سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا. ويذهب المعتزل إلى أن اللطف لا يختص بفعل معين، بل يختلف باختلاف الناس، فرب فعل هو لطف بعبد وليس لطفا بعبد آخر، فاللطف يختلف من إنسان لآخر. أما اللطف عند أهل السنة فهو تفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة بعباده، يفعله الله تعالى بعباده تفضلا ورحمة، وليس وجوبا أو إلزاما عياذا بالله تعالى، فليس يجب عليه سبحانه وتعالى شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وترتب على هذا المبدأ أيضا ما يسمى بالأعواض، فمن المبادئ الخاصة بالمعتزلة والتي تندرج تحت أصلهم الثاني العدل مبدأ الأعواض، ويقصدون بهذا المبدأ أنه يجب على الله تعالى أن يعوض العباد إذا أنزل بهم مصيبة أو فوت عليهم منفعة أو أوقع بهم ألما أو حزنا. يقولون يجب على الله تعالى، الله عما يقولون، أن يعوضهم عن هذه المصائب التي أنزلها بهم أو الآلام التي حدثت لهم. وأنواع الأعواض عندهم ثلاثة: واحد، أعواض عن الآلام الجسدية كالمرض ونحوه، فإذا أنزل الله المرض بالعبد وجب على الله تعالى أن يعوضه عما أنزله به، وإلا لزم عن ذلك أن يكون الله جل عن ذلك ظالما. الثاني، أعواض عن تفويت المنافع، ليس عن آلام جسدية ولكن عن تفويت المنافع، وتفويت المنفعة هو من جهة أخرى جلب للضرر. قالوا فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد وكان في معلومه تعالى أن هذا الابن لو عاش لانتفع به زيد، فإن زيدا يستحق على الله تعالى العوض عن تفويت المنفعة على زيد بإماتة ابنه. ومثل ذلك لو أهلك ماله أو أحرق زرعه وما هو من هذا القبيل. ثلاثة، الأعواض التي يستحقها العبد بسبب الآلام النفسية، ليست الآلام الجسدية ولكن الآلام النفسية، وذلك كأن ينزل الله تعالى بالعبد أسباب الهموم والغموم، فيصيب الله تعالى العبد بالهم والغم، فهذا الغم والهم وهذه الآلام النفسية تجعل العبد مستحقا عند الله الأعواض عن هذه الآلام. وفي كل هذه الحالات التي ذكرناها من الآلام الجسدية أو النفسية أو تفويت المنافع وإصابة الإنسان في ماله أو أولاده، في كل ذلك يقول المعتزلة يجب على الله سبحانه وتعالى عما يقولون أن يعوض العباد، وإلا كان ظالما تعالى الله عن ذلك. وهذا مبدأ عجيب، أن يطلب من مالك الملك ومدبره ومصرف شؤونه أن يعوض العبد عن شيء هو مانحه له، أو يعوضه عن مال أو ابن أو منفعة ما، مع أنه سبحانه هو مالك الملك خالق العبد ومالكه، وهو سبحانه الذي منح العبد كل ما في يده، فكيف نطلب من المالك أن يعوضنا عن شيء هو مالكه وهو الذي منحنا إياه، وهو سبحانه فعال لما يريد، لا أحد يملك شيئا سواه، ولا مدبر للوجود إلا والعباد من خلقه وما يملكون من نعمه وفضله، فإن أخذ شيئا فقد أبقى أشياء، وإن سلب نعمة فقد أفاض من النعماء آلاء جل في علاه سبحانه وتعالى. كانت هذه فكرة عن أول أصلين من الأصول الخمسة: التوحيد والعدل. ويبقى الكلام عن بقية الأصول الخمسة مبدوءة بالقول بالمنزلة بين المنزلتين، وهذا موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.